السابعة مع المسألة السابعة والثلاثين بخاري. وقلنا في المسألة السابعة والثلاثين مخلص شارع قدس الله لسيدنا الزكية يتحدثان عن العدم وأحوال العدم، ولم يكن الكلام عن العدم لأجل ذات العدم، بل لأجل مزيد من التعرف على أحوال الموت. إذا يذكرون الأخوة حسب نربط ما مضى بما سيأتي، أنا واقعا أعتذر للأخوة عن التقطير اللي صار من الانقطاع اللي صار، لكن الأمور جرت هكذا. إذا يذكرون الأخوة في المباحثة السابقة الأخيرة قلنا أن العقل أودع قوة قلابة، لهذا يمكن أن يفترض عدم جميع الأشياء، ينسب العدم إلى جميع الأشياء، بما في ذلك ينسب العدم إلى نفسه، فالذهن أو العقل يمكن أن ينسب العدم إلى نفسه. كانت خصوصية أولى من خصوصيات أربعة ذكرت في المباحثة السابقة. الخصوصية الثانية ترقينا وذهبنا بعيدا عندما قلنا الذهن كما ينسب العدم إلى جميع الموجودات يمكنه أن ينسب العدم حتى إلى العدم، فيفترض العدم معدوما. أخوة استغربوا كيف يكون ذلك، قلنا أن الذهن يتصور العدم، وإذا تصور العدم صار العدم ثابتا في الذهن، وإذا صار العدم ثابتا في الذهن أمكن ماذا؟ رفعه، أمكن إعدامه. كانت هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة قلنا أكثر من هذا يمكن أن يكون الشيء، يمكن أن يكون العدم قسما من أقسام الثابت، وكذلك قسيما للثابت، فيكون العدم قسما وقسيما لشيء واحد. وبينا كيفية ذلك، قلنا أن هذا العدم إذا نظر إليه باعتبارين مختلفين، فباعتبار أنه متصور في الذهن فسيكون من أقسام الذات، وباعتبار أنه سلب وعدم، أي أنه ليس بثابت ولا ثابت، قسيم للثابت، فصار العدم اللي عبرنا عنه باللا ثابت باعتبار من أقسام الثابت وباعتبار آخر قسيما. هذا خصوصية الثالثة. خصوصية الرابعة كانت هذه العبارة المشهورة أن العدم المطلق لا يخبر عنه، وقفنا متحيرين أمام هذه العبارة. قلنا كيف تقولون أن العدم المطلق لا يخبر عنه ونفس قولكم هذا ماذا؟ باطل. وكنا هذه المشكلة ليست جديدة، مشكلة واجهتنا في منطق المقدر قدس الله الزكية عندما قالوا أن الفعل لا يخبر عنه، وأجبنا ها هنا أجبنا بجوابه. الجواب الأول الذي ذكره الشيخ المغفر هناك أن العدم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الشائع الصناعي، وإن أمكن الإخبار عنه بالحمل ذات الأمر. هذا جواب الشيخ المغفر. أما جواب المصنف والعلامة قال العدم المطلق مرة نفترضه غير ثابت لا في الخارج ولا في الذهن، فالعدم المطلق غير ثابت في الخارج وفي الذهن هذا الذي لا يصح الإخبار عنه. أما إذا أخذنا العدم المطلق بما هو متصور وثابت في الذهن، العدم المطلق المتصور الثابت في الذهن يخبر عنه أو لا يخبر عنه؟ يخبر عنه. إذن العدم المطلق لا يخبر عنه باعتبار ويخبر عنه باعتبار آخر. باعتبار تصوره وثبوته في الذهن يمكن الإخبار عنه، وباعتبار عدم ثبوته لا في الذهن ولا في الخارج لا يمكن سيدنا ماذا الإخبار عنه. فلا تهافت ولا تناقض في الذهن. هذه خصوصيات أربعة أعطيناها للعدم. ثم قلنا بعد ذلك شرعنا في المطلب البعدي وأشرنا إليه إجمالا، وكنا نتمنى التفصيل في المباحثة البعدية، لكن قدر الله وما شاء فعل. في الإشارة الإجمالية قلنا هذا، أن الذي يدل على أن العدم له حظ من الوجود الذهني، له حظ من الثبوت الذهني، أننا نحكم عليه فنقول أن العدم المطلق يمتاز عن الوجود، والحكم تصديق، والتصديق فرع ماذا؟ التصور. فلكي نحكم على شيء بناء على قاعدة فرعية، ثبوت شيء بشيء شيء فرعه ثبوت المثبت له. حكمنا على العدم المطلق بأنه يمتاز عن الوجود المطلق، حكمنا هذا يستدعي ماذا؟ أن يكون هذا العدم ثابتا متصورا وين؟ هذا الذي قلناه وأشرنا إليه في المباحثة السابقة. البعض اعترض على هذا الكلام بالقول، اسمعوا الإشكال إخوان ثم نستمع إلى جواب الخواجة والعلامة في رد هذا الإشكال. شنو كان اللي قلنا قبل قليل؟ أن العدم يمتاز عن الوجود، وامتيازه حكم، والحكم تصديق، والتصديق فرع ماذا؟ التصور والثبوت. هذا الذي قاله المصنف وقاله الشاعر. المستشكل قال الامتياز صفة وجودية، ولازم كون الامتياز المحكوم به على العدم صفة وجودية أن يكون للعدم هوية وماهية، وهاي هوية وماهية ما هي تفسير عقب تفسير للهوية، فسيكون للعدم ماذا؟ هوية وماهية. وإذا كان للعدم هوية وماهية فهذا معناه أن الذهن أن العدم سيكون قسما من أقسام الثابت وقسيما للثابت، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون قسما وقسيما لشيء آخر. هذا المستشكل يا أخوان لم يستمع إلى كلامنا السابق. لو أن المستشكل أنصت واستمع إلى كلامنا السابق لما أشكل علينا بهذا الإشكال. إشكاله أعيد وأكرر وأريد جواب سريع من الأخوة حتى أستمع إلى الجواب التفصيلي من قبل المصنف والشارع. المستشكل قال أنتم تحكمون
على العدمي بالامتياز، والامتياز صفه وجوديه، وكون العدمي متصفا بصفه وجوديه هذا معناه ان له هويه، ان للعدمي هويه، ان للعدمي ماهيه، وكون العدم له ماهيه هذا يستدعي ان يكون العدم ثابتا، فيكون العدم قسما من اقسام الثابت، وفي نفس الوقت هو قسيم للثابت والشيء الواحد. جواب أليم. لا يمكن ان يكون هذين قسما وقسيما لشيء اخر. اريد جواب من سيد طاهر، جواب سريع حتى اتحول الى الجواب التفصيلي. شنو الجواب؟ ها، الممنوع ان يكون الشيء قسما وقسيما لشيء اخر اذا كانت الجهه واحد، اما اذا اختلفت الجهه بعبارتي السابقه، اما اذا اختلف الاعتبار فيمكن ان يكون الشيء الواحد قسما وقسيما لشيء اخر. وها هنا نحن وان جعلنا العدم قسما وقسيما للثابت، لكن باعتبارين وبجهتين ماذا؟ مختلفتين. فقلنا ان العدم بما هو متصور ها فهو من اقسام الثابت، وان العدم بما هو مجذوب ومعدوم فهو لا ثابت، ولا ثابت قديم للثابت. إذن الجهة مختلفة، الاعتبار ماذا؟ مختلف. وإذا اختلف الاعتبار واختلفت الجهة فلا استحالة في أن يكون الشيء الواحد قسما وقسيما لشيء آخر. هذا جوابنا اللي هو إن شاء الله واضح، لكن لنستمع إلى جواب المصنف والشارح. المصنف والشارح سيرداني بردين. عنوان الرد الأول لا نسلم، وعنوان الرد الثاني ولو سلم. وقلت كان بإمكان العلمين أن يستغنيا عن هذين الجوابين بما أجاب به الأخوة قبل قليل من أن الجهة ماذا؟ مختلفة، من أن الاعتبار مختلف. الجواب الأول، وأذكر الأخوة بالإشكال، الإشكال يقول عن شلون يقولون العدم فيه امتياز عن الامتياز حكم، والحكم يستدعي أن يكون للعدم هوية، وإذا كانت له هوية وماهية فهذا معناه أنه سيكون قسما وقسيما للثابت. هذا الإشكال. الجواب نقول لا نسلم أن الامتياز، وهذا اللي قاله، الامتياز صفة وجودية يستدعي أن يكون للشيء هوية. أقول لا نسلم أن الامتياز يستدعي وجودا الهوية. لماذا؟ فإن العقل، هذا لا نسلم، فإن العقل يحكم بأن اللاهوية تمتاز عن الهوية، والحكم على اللاهوية بالامتياز. انت شو تقول؟ الامتياز يستدعي وجود الهوية، فستكون للاهوية ماذا؟ هوية. وهذا لا يمكن قبول به. أعيد سريعا، أنت تقول كل امتياز يستدعي وجود الهوية. خب أقول لك اللاهوية ممتازة عن الهوية وعلى قانونك اللي أسسته، وكل امتياز يقنعني يستدعي وجود الهوية، فسيكون للاهوية ماذا على كلامك؟ سيكون. وهي نقول لاهوية، اللاهوية شلون تعطى هوية؟ هذا الرد الأول لعنوانه شيخ أمير لا نسلم. وثانيا ولو سلمنا.
هذا
انت تقول تقول كل امتياز يستدعي الهويه. هو بنقول لك اللا هويه تمتاز عن الهويه، وبما انها ممتاز على القانون الذي شرعته وكل ممتاز له، فراح تصير اللا هويه له هويه، وانت لا تقبل ان تكون اللا هويه لها هوية، لأنه سيؤدي إلى الجمع بين النقيضين. إحنا سيدنا طبعاً نقدر نجاوب ونقول لا هوية والهوية يجتمعان، لكن باعتبارين مختلفين، لكن أمرنا أن نكلم الناس على قدر ماذا؟ أقول إن شاء الله جوابات السيد، الجواب إن شاء الله. ولو سلمنا، ولو سلمنا أن الامتياز يستدعي الهوية كما قلت، طب ما المشكلة في ذلك؟ خلي الامتياز يستدعي، سمعون اخوان، الهوية، والهوية تستدعي أن يكون الشيء، هذا جواب، والهوية تستدعي أن يكون الشيء ثابتا ولا ثابت، وكون الشيء ثابتا ولا ثابت يستدعي أن يكون الشيء قسما وقسيما. أقول ما المشكلة في ذلك إذا كانت الجهة سيدنا مختلفة، إذا كان الاعتبار مختلف، إنما نمنع أن يكون الشيء الواحد قسما من شيء وقسيما له إذا كانت الجهة واحدة، إذا كان الاعتبار واحدا، ونحن لا ندعي ذلك في المقام، بل عندما ادعينا أن العدم ثابت ولا ثابت لم نقصد بذلك من جهة واحدة، العدم ثابت من جهة تصوره في الذهن، والعدم ليس بثابت من جهة كونه ماذا؟ عدما. واضح إن شاء الله. إذا المصنف بعد أن أجاب بجواب لا نسلم رجع إلى جوابنا، لكن بعنوان لو يحتاج عيد الدين قالوا نقرأ العبارة حتى تدخل في مبحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولهذا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغيره.
ولهذا بقى. ولهذا ولهذا نتذكر المطلب القلبي. ولهذا أي ولأن الذهن يمكن أن يفترض عدم أي شيء بك.
ولهذا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه
بك.
ونحكم بينهما بالتمايز وهو لا يستدعي الهوية.
هذا وهو لا يستدعي، هذا جواب عن إشكال المقدر قبل وهو. خلوني إن قلت، إن قلت كيف تحكمون على ألا ثابت بالامتياز عن الثابت؟ والامتياز هاي كلها انقلت، والامتياز سيدنا يستدعي أن يكون لشيء هوية، وكون الشيء له هوية يستدعي أن يكون الشيء قسما من شيء وقسيما لذلك الشيء. هذا كله انقلت وهو كتب قبل وهو قلت بل
وهو لا يستدعي الهوية لكل من
المتمايز. أريد وهو. والامتياز لا يستدعي بلشة
الهوية لكل من المتمايزين.
والامتياز لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين، وإلا
ولو فرض له هوية لكان حكمها حكم الثابت.
هذا الجواب الثاني. ها وهو والامتياز لا يستدعي، هذا عنوان لا نسلم، وهو الثاني عنوان ولو سلمنا. وهو ذل شيخنا
ولو فرض له هويه لكان حكمها حكم الثابت.
هذا الجواب الثاني. ولو فرض له، اريد الهاء الضمير المنفصل له، ولو فرض له اي لو فرض للعدم هويه. بل شيخنا
لكان حكمها حكم الثابت.
لكان حكمها حكم تلك الهويات حكم الثابت اللي تولفنا عنه في المباحثة السابقة عندما قلنا العدم ثابت ولا ثابت، ثابت باعتبار ولا ثابت باعتبار آخر. بل
أقول هذا استدلال على أن الذهن له أن يتصور عدم جميع الأشياء، وبيانه أننا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه، ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر.
بامتياز أحدهما رجلها في أحدهما، بامتياز اللا ثابت عن الثابت. بل
ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر مقابلته له،
ومقابلتي ومقابلة أحدهما للآخر.
والحكم على شيء يستدعي تصوره وثبوته في الذهن،
فيكون اللاثابت ثابتا في الذهن. بل
فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه،
فيجب أن لا يكون، فيجب أن يكون ما ليس بثابت ثابت. لا قال الأخوة هذا تهابط وهذا تناقض، كيف يكون اللاثابت ثابتا؟ هذا الاستنكار كيف يكون لا ثابت ثابتا اذا كنا ننظر من جهه واحده لا من جهتين؟ بل
فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه باعتباره
سلب، هاي سلب ما وجد، فقد تصور الذهن سلب ثابت. بل
سلب ما وجد فيه باعتبارين على ما حدثنا.
اذا المشكله تحل بكلمه باعتبارين. بل
فإن ما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه من حيث إنه متصور.
ما ليس بثابت، أريد أضيفه، ما ليس بثابت من حيث أنه معلوم هو ثابت من حيث أنه ماذا؟ متصور. فالحيثية واحدة، الجهة واحدة، الاعتبار واحد أم مختلف؟
وغير ثابت فيه من حيث أنه سلب لما في الذهن،
من حيث أنه سلب.
لا يقال،
لا يقال، هذا جواب عن إشكال مقدر. بل
امتياز واحد الشيئين،
هذا الإشكال بل بعد مو مقدر. بل
امتياز واحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية مقدرة.
أنا لو مكان العلامة، العلامة هو مقدم، امتياز أحد الشيئين عن الآخر، والامتياز صفة وجودية، والصفة الوجودية تستدعي أن يكون للممتازين ماذا؟ هوية. وقلت الهوية إذا حبوا الأخوة يفسروها يقولون وما هي؟ بل
أن يكون لكل من المتمايزين هوية مغايرة لهوية الآخر.
بل
حتى يحكم بينهما بالامتياز.
لأننا لا نحكم بالامتياز إلا إذا كانت لكلا الطرفين ماذا؟ ما هي تمتاز عن الآخر. بل
فلو كان العدم ممتازا عن الوجود لكان له هوية متمايزة.
هذا ترى كلنا لازمنا نعرف الإشكال. بل
فلو كان العدم ممتازا عن الوجود لكان له هوية متميزة عنه.
لكان لها في له جميع، لكان للعدم هوية ممتازة عن الوجود. بل
لكن ذلك محال.
لكن كون للعدم ما هي يمتاز بها عن الوجود محال. لحد الآن المستشفي يتحدث. بل
لأن العقل يمكنه رفض
هذا، تحليل المحالية. لماذا قلتم باستحالة أن يكون للعدم هوية وما هي؟ الجواب لأن بل
لأن العقل يمكنه رفع كل هوية.
بل
فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم وقسما منه.
فيكون رفع هوية العدم، سيكون العدم بما له هوية هو قسيم، هو قسم، وبما ليس له هوية هو ماذا؟ قسيم. بل
وهذا محال.
يا هو وهذا، وكون الشيء الواحد قسما وقسيما محال. بل
لأننا نقول لا نسلم وجوب الهوية لكل،
لأننا نقول هاي، لأننا شنو جواب عن لا يقال المصنف قال الإعلام لا يقال، لأننا نقول، فلأننا نقول نكتب عليه جواب عن لا يقال. بل
لا نسلم وجوب الهوية لكل،
هذا الجواب الأول لا نسلم. بل
فإننا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية، وليس اللاهوية هوية،
وليس للاهوية هوية. هذا خلينا أسميه جواب النقل إخوان، سموه جواب النقل. بل
سلمنا
هذا الجواب الثاني، ولو سلمنا أن للعدم هوية، باب له هوية باعتبار وليس له هوية باعتبار
سلمنا ثبوت الهوية لكل متمايزين
بس.
لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية
ثبوت من قال باعتبار حلت المشكلة باعتبار الهوية داخلة السابق وباعتبار هي قديمة للسابق سلمنا
ثبوت الهوية لكل متمايزين
بس.
لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية
هاي مكان داخل سكت سيدنا لكن هوية العدم مثل من أقسام الثابت مكان داخل
داخل باعتبار الهوية في قسم الهوية
بل.
وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابل
مكان مقابل نكتب قسيم بل.
يكون مقابل مقابلة للهوية وقسيما لها
وقسيما تسير للمقابل بل.
ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما له باعتبارين
نعم الامتناع أن يكون الشيء قسما من الشيء وقسيما له باعتبار واحد بل.
على ما
والله شو وجه الامتناع إذا الأخوة يذكروني قبل قائل أن يقول يمكن أن يكون الشيء الواحد قسما وقسيما للشيء باعتباره لا بعد أقول هسه إحنا قلنا الشيء الواحد قسم وقسيم باعتبارين مختلفين فيه مشكلة
لا
نعم قلنا الممنوع والمستحيل ماذا أن يكون الشيء الواحد قسما وقسيما للشيء لكن باعتبار الواحد شنو وجه المحالية هذا تقدم وتأخر أحسن بما هو قسيم متقدم وبما هو قسيم متأخر أو بعبارة بعد يكون لها طرق كثيرة يقولون سيكون الشيء الواحد مساويا للشيء وأخف من الشيء بما هو قسيم سيكون ماذا أخف وبما هو قسيم ماذا مساوي الشيء الواحد لا يمكن إذا قيس إلى شيء واحد آخر أن يكون أخف ومساوي بل.
على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت
في باب الثبوت في البحث السابق انت العدم أقول هو ما قال والعدم قسيم ذي رفع العدم ورفع العدم مو هذا أخوان بعد يأتي هذا البحث نقيض كل شيء رفعه لعدمه ورفع العدم رفع العدم عبارة أخرى شيخنا عن السابق ما قال سيكون العدم قسيما وقسما من العدم انت شيخ علي ما ثبتت الكلمة رفع قال العبارة مرة أخرى
لأن العام لا
سيكون رفع الهوية قسيما رفع الهوية يعني رفع الهوية لا هوية أنت ترفع الهوية شنو ترفع الهوية يعني لا هوية فستكون لا هوية قسيمة للهوية وبعد وقسمة من الهوية هذا كلمة الرفع الرابط عن الهوية مطلب جديد مطلب لطيف جدا هم العلامة والإنسانات الذكية يقول لسان حالة لا لسان مقالة احنا مو فقط العالم الشيعي لا يعطي جوانبا علمية فقط بل يعطي جوانب علمية وقبل ذلك يعطي جوانب أخلاقية رغم أن الكتاب كتاب فلسفي، كتاب علمي فلسفي كلامي، لكنه لا يخلو من المكاتب والعبر الأخلاق. العلامة راح يقول لنا قصته مع القواعد. شوف اخوان، خليني اقدم بهذه المقدمه حتى ان شاء الله لعله اليوم او غدا نتحدث عن قصه العلامه والخراج. الاخوه يعلمون ان كلامنا عباره عن مفردات ومركبات، مو؟ ابن مالك أشار إلى ذلك بقوله: كلامنا لفظ مفيد كالزق واسم وفعل ثم حرف كلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يخبر. إذن الكلام عبارة عن مفردات وعبارة عن مركبات. أجل المركبات، المركبات هم على قسمين: مركب ناقص ومركب تام. والمركب التام هم على قسمين: مركب تام إنشائي ومركب تام خبري، مو؟ هذا واضح لو مو واضح؟ مركب التام لو أخبار لو إنشاء، مو؟ الفرق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، بخلاف الإنشاء فإنه لا يوصف بالصدق أو الكذب. هذا اللي نسميه في علم النحو اخبار واسناد يسمونه في علم المعقول قضيه، مو؟ الخبر المكون من مبتدا وخبر من مسند ومسند اليه في النحو وفي البلاغه يقول المناطق عنه انه مكون من موضوع ومحمول. ولذا عندما اقول الحديد معدن مهزاز امثله الشيخ المغفر وزيد قائم والجدار ابيض، في هذه الامثله هناك موضوع وهناك محمول وهناك نسبه بينهم. انا النسبه ما عندي حتى اليوم، ان شاء الله لعله في اخر مباحثه الغد راح نتحدث عن قسمين من الوجود والعدم. راح نسمي الوجود وجود محمول ووجود رابطي، والعدم عدم محمول وعدم رابط، وهذا الى كلام تفصيلي. كل كلامي مع القضيه بجزئيها الموضوع والمحمول. وقلت هاي القضايا التي مثلت بها: زيد قائم والجدار ابيض والحديد معدن. طب هذه القضايا قضايا خبريه حمليه، مو؟ والحملية الخبرية توصف بالصدق أو الكذب. السؤال: ما هي رابطة الصدق أو الكذب؟ حتى السادة الوزراء والنواب أعطونا ضابطة لصدقهم وكذبهم. قالوا: إن وعدناكم بشيء فنحن كاذبون، وإن عملنا بصمت ولم نعدكم بشيء فنحن ماذا؟ صادقون. وقمنا نطبق هاي الضابط. اللي يطلع بالتلفزيون ويقول بالسنة الكذائية نسوي كذا وكذا، نقول له هذا على الضابطة كذب. واللي يعمل بصمت ولا يكثر من الكلام والوعود، نقول له على الضابطة هذا ماذا؟ صدق. السؤال: ما هي ضابطته الصدق والكذب في القضايا؟ متى نقول بطرس قاطع أن هذه القضية صادقة، ومتى نقول بطرس قاطع أن هذه القضية ماذا؟ كاذبة. لكي نجيب عن هذا التساؤل، شوف اخوان، احنا بحسب التصور العقلي راح نطرح احتمالات أربعة، وراح نطرد واحدة من هذه الاحتمالات ونبقي ماذا؟ احتمالات ثلاثة، وراح نعطي ضابطة لهذه الاحتمالات الثلاثة من الأخرى. خلي يصير ببال الأخوة أن الحمل المحمول على الموضوع اللي هو المحمول ترى نسميه حكم، مو؟ هذه القضية عندما أحمل البياض على الجدار أو أحمل القيامة على زيت أو أحمل المعدن على الحديد، نفس الحكم على الموضوع عملية ذهنية. عملية ذهنية أنت من خلال هذا الذهن تحكم بثبوت شيء. إذن فنفس الحكم عملية ذهنية بالعكس، لا طرفا الحكم المحكوم به والمحكوم عليه، الموضوع والمحمول، المبتدع والخبر، المسند والمسند إليه، مرة ومرة 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 أربع مرات. قلت نفس الحكم لحد يختلط عليه الأمر، نفس الحكم عملية ذهنية، إنما أنا في هذا التقسيم سأنظر لا إلى الحكم، فإن عملية الحكم عملية ذهنية ولا تختلف من حالة إلى حالة أخرى، إنما أنظر إلى طرفي الحكم، طرفي القضية. مرة الموضوع والمحمول خارجيان تمام واحد، ومرة ثانية الموضوع والمحمول ذهنيان هاي مرة ثانية، ومرة ثالثة الموضوع أحسن تجد الموضوع خارجي والمحمول ذهني، ومرة رابعة بالعكس. شنو بالعكس؟ يعني الموضوع ذهني والمحمول خارجي. هذه الاحتمالات الأربعة أحصل عليها بالحصر العقلي ولا خامسة في البيت. هذا على مستوى التصور الذهني. الأولى التي يكون طرفاها خارجيين تسمى قضية خارجية محضة. إذن شنو المراد من القضية الخارجية المحضة؟ هي تلك القضية التي يكون طرفاها خارجيين وتؤمثل. القضية الثانية التي يكون طرفاها ذهنيين شي يسمونها قضية ذهنية محضة. ليش سميناها محضة؟ بعد واضح، لأن كلا الطرفين ماذا؟ ذهني. القضية الثالثة اللي طرف اللي موضوعها خارجي ومحمولها ذهني، بعد هاي لا نقدر نسميها خارجية محضة ولا نسميها ذهنية محضة، تعبيرنا الدارج نسميها مشكل. هذه الاحتمالات الثلاثة الأولى، هذه الاحتمالات هم ممكنة وهم واقع، وسأتي على أمثلة الله. الاحتمال الرابع، ومن كان داخلا في حيز الإنسان العقلي لكنه ليس بمقبول، يا هو الاحتمال الرابع، أن يكون الموضوع ذهنيا والمحمول خارجي. خلينا أمثل وأبين وجه مقبولية الاحتمالات الثلاثة الأولى ووجه عدم مقبولية الاحتمال الرابع. من أجل القضية الأولى التي سميتها بالقضية خارجية المحضة، أمثلتها كثيرة، مثلا الجدار أبيض، سيد جاسم جالس، زيد قائم، هاي كلها أمثلة إثمن للقضية الخارجية المحضة التي طرفاها خارجية. واضح إن شاء الله؟ الثانية سيدي القضية الذهنية المحضة، أقول الإنسان سيدنا الممكن مغاير للممتنع، خوف الإنسان والامتناع خارجيان ذهنيان، واضح أنهما ماذا؟ ذهنيان. بل حتى المغايرة، طب واحد يقول احنا هذا الامتناع مو محمول، المحمول ماذا؟ المغايرة حتى المغايرة هي مغايرة ماذا؟ للذهن. فهذه تسمى كقضية ذهنية محضة. الطول الثالث الموضوع خارجي والمحمول ذهني. أقول سيد طاهر ممكن، الجدار ممتنع. قال سيد طاهر ممكنون، سيد طاهر جناب السيد ماذا؟ موضوع خارج. بينما الإمكان حتى لا يذكروني قلنا الإمكان من المعقولات الثانوية الفلسفية لا يذكروني. هذه القضايا الثلاثة بناء على قاعدة فرعية هم ممكنة وهم ماذا؟ وهم مقبولة واقعة. أما القضية الثالثة الرابعة اللي هي موضوعها ذهني محمولها ماذا؟ هسه واحد يقول لي يا ابن ايش تقول؟ تقول بأن هذه القضية ممتنعة. ويمكن أن نجد لها مثالا كما وجدنا للأقسام الثلاث السابقة مثالا. شنو مثاله؟ قد يقول القائل مثلا الممكن جدار، وهو الممكن ذهن وجدار، هذا الممكن باب، الممكن كيف نعيم، الممكن كيف أمير. طب ها هنا الموضوع ذهني والمحمول ماذا؟ أقول لماذا حكمنا بل أن المصنف والشارع لوضوح هذه المسألة لم يشير أصلا إلى القسم الرابع. أقول لماذا قلنا بالامتناع ها هنا مع أننا وجدنا مثالا بل وجدنا أمثلة؟ الممتنع شريك الباري، الممتنع مثلا العنقاء. فهذا الممتنع شريك الباري هذا ما لا خلونا مع المثال الممتنع جدار. ليش هذه القضية ممتنعة؟ مدام الصيف
جدار خارجي
لا يوجد. ليش هو أنا أتحدث عن الجدار الخارجي
فقط. الحمل
يحتاج
الاتحاد وما في اتحاد بين الذهني والخارج.
شعقوب فهمت القضية الثالثة لا يوجد اتحاد. هذا يريد الأخوة يتأملون. قضية معكوسة يعني عبد الحمد.
هذا حمل غير طبيعي يعني هذا الجالي اللي ذاك هذا
كم حصل
في هذه الواقع لا كثرة الأقاويل في هذه المسألة. احنا نشوف احنا القاعدة الفرعية
ثبوته شيء هذه الواضح إن شاء
الله. ذلك الواضح ثبوت شيء لشيء فرع
ثبوت المسلم.
قالوا قاعدة الفرعية وإن أمكن تطبيقها في الاحتمالات الثلاثة الأولى امتنع تطبيقها في الاحتمال الرابع. أقول إحنا بعد منه الكلام عن الاحتمال الرابع وإن شاء الله سنطرح هذا التساؤل. ما هي ضابطة الصدق والكذب في هذه الاحتمالات في هذه القضايا الثلاثة؟ متى تكون هذه القضايا الثلاثة صادقة ومتى تكون كاذبة؟ إن شاء الله تعالى
غدا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.